بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في أنه هل يوجد قاعدة على أساسها يمكن أن نثبت تأخر الاستعمال عن الوضع، وثبت لدينا عدم عليكم السلام وجود هكذا قاعدة، فيقع الكلام في الجهة الثانية، وهي أنه هل يوجد قاعدة على أساسها يمكن أن نثبت تقدم الاستعمال على الوضع، أو فقل تأخر الوضع عن الاستعمال؟ تمسكوا في المقام لإثبات تأخر الوضع عن الاستعمال، والذي ينتج لزوم حمل الاستعمال المشكوك على المعنى القديم. تمسكوا بأصالة عدم النقل. أصالة عدم النقل من الأصول العقلائية التي قام عليها بناء العقلاء في محاوراتهم العرفية. فالمدعى أن ما نحن فيه من صغريات هذه القاعدة، لأن الرواية التي وصلت إلينا واستعمل الشارع فيها لفظة الصلاة، نشك في المراد منها للشك في تحقق النقل، إذ لو كان النقل قد تحقق فيراد منها المعنى الجديد، وإن لم يكن النقل قد تحقق فيراد منها المعنى القديم. فمرجع الشك في المعنى إذن إلى الشك في تحقق النقل وعدم تحققه. والأصول اللفظية كالأصول العملية موضوعها الشك. فإذن ما نحن فيه من صغريات أصالة عدم النقل، فقط بدل كلمة الأصول اللفظية، اكتبها الأصول العقلائية، ليست أصل لفظي، بدل الأصول اللفظية اكتب الأصول العقلائية. عليكم السلام. المصنف رحمة الله عليه لا يوافق يرحمكم الله على حسم المشكلة على أساس التمسك بأصالة عدم النقل، لأن أصالة عدم النقل كما تقدم من الأصول العقلائية، الممضات من قبل الشارع والقواعد العقلائية أدلة لبية يقتصر فيها على القدر المتيقن، وما نحن فيه ليس من مصادق القدر المتيقن لهذه القاعدة العقلائية. عليكم السلام. توضيح ذلك، عليكم السلام، أن لأصالة عدم النقل موردين: المورد الأول أن نعلم بأن هناك لفظا قد وضع لمعنى، ثم استعمله المستعمل، فشككنا في المعنى للشك في أن هذا اللفظ هل نقل عن معناه الأول أم لم ينقل، فهذا المورد يتقوم بالعلم بالمعنى الحقيقي والشك في تحقق وضع جديد. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني أن نعلم بتحقق النقل، لكننا نشك في تقدمه أو تأخره على الاستعمال. هذا المورد يتقوم بأمور ثلاثة: أحدهما العلم بالمعنى المنقول منه، الثاني العلم بتحقق النقل، الثالث الشك في زمن النقل. هذان موردان يمكن أن يدخلا في أصالة عدم النقل، وبما أنها من الأصول العقلائية لا بد أن نقتصر على القدر المتيقن. وضابط معرفة القدر المتيقن الذي ذكرناه سابقا أن كل واحد منا لو قدر له أن يمارس حالة المولوية وأراد أن يخرج أحد الموردين لكان الذي له قابلية الخروج هو المورد الثاني، فيكون غيره هو القدر المتيقن. تتذكرون القاعدة اللي قلتها؟ لو قال المولى أكرم العلماء، عندنا حصتان، عالم عادل وعالم فاسق، لو قدر لنا أن نمارس حالة المولوية وأردنا أن نخرج إحدى الحصتين، أي حصة كنا أخرجنا؟ الفاسق، فيكون العادل هو القدر المتيقن. والوجه في ذلك بعبارة أخرى أن الحصة الأولى من هاتين الحصتين متقومة بالشك المحض في تحقق النقل، بينما الحصة الثانية الشك مقرون بالعلم بتحقق النقل، بما قلناه من أن الشك وين؟ في زمن النقل. فعلى هذا الأساس إذا كانت هذه الحصة خارجة عن القدر المتيقن لا يمكن أن نجري فيها الأصل العقلائي. وبهذا يتم الكلام في الحقيقة الشرعية. طبعا أشرت يوم أمس أنه في شرح آخر لعبارة المصنف، هذا هو الشرح الذي أراه وأفهمه من العبارة. وصلنا في القراءة، وأصالة عدم النقل إنما كانت معتبرة وين؟ فيما إذا شك في أصل النقل. وما نحن فيه، نشك في أصل النقل أو نحرز النقل، نحرز النقل وإنما نشك في زمن النقل متى كان متقدم أو متأخر، بما ذكرنا من أنها دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن لا في تأخره. فتأمل، أمرنا مرتين بالتأمل والبناء على عدم التعرض لتأملات وافهمات صاحب الكفاية. العاشر، يقع الكلام في الصحيح والأعم، قبل الشروع فيما يرتبط بعبارة الكتاب بشكل مباشر، نلفت النظر إلى عنوان البحث، عنوان هذا البحث بعناوين متعددة، أحدها أن ألفاظ العبادات هل هي أسامي لخصوص الصحيح أم للأعم من الصحيح والفاسد؟ ويظهر من هذا العنوان أن النزاع في التسمية والمسمى، بمعنى ما هو المسمى بلفظ الصلاة؟ هل خصوص الصلاة الصحيحة أم الأعم من الصحيحة والفاسدة؟ العنوان الثاني أن ألفاظ العبادات هل هي موضوعة لخصوص الصحيح أم للأعم من الصحيح والفاسد؟ وهذا ظاهر في أن النزاع في الموضوع له لفظ العبادة، ثالثها أن ألفاظ العبادات هل يظهر منها خصوص الصحيح أم الأعم من الصحيح والفاسد؟ وهذا ظاهر في أن النزاع في الظاهر من لفظ العبادة عند الاستعمال. منشأ هذا الاختلاف في التعبير في عنوان محل النزاع هو المباني المختلفة من ناحية ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوتها من جهة، ومن جهة أخرى ينشأ النزاع بالاعتقاد بوجود مجاز في اللغة أو عدم وجوده. توضيح ذلك أن العلماء الذين تنازعوا في الصحيح والأعم منهم من يقول بثبوت الحقيقة الشرعية، ومنهم من ينكر، ومنهم من يؤمن بوجود استعمال مجازي كالمشهور، ومنهم من ينكر. فالعلماء على جميع مشاربهم تنازعوا في الصحيح والأعم. فلو قلنا بأن لفظ الصلاة مثلا هل هي موضوعة للعبادة الصحيحة فقط أم للأعم، فهذا العنوان لا يناسب إلا من يؤمن بالحقيقة الشرعية. لأن من ينكر الحقيقة الشرعية فلا يؤمن بالواضح. لكي نسأل منه هل هو على الموضوع له خصوص الصحيح أو الأعم، فهذا العنوان لا يتناسب مع جميع المشارب. إذن واضح صار منشأ تعدد العناوين عندهم. نعم، ظاهر العنوان الأول رجوعه إلى الثاني، لأن التسمية ظاهرة في التسمية الوضعية. كيفما كان، نرجع إلى أصل البحث. للوهلة الأولى قد يقول المبتدئ ما معنى هذا النزاع؟ لفظ الصلاة هل هو موضوع للصحيح فقط أم للأعم؟ أليس ما يريده المولى منا هو خصوص الصحيح؟ فكيف نتنازع إذن في الوضع للصحيح أو للأعم؟ والجواب أنه ينبغي أن نفرق بين مقامين، أحدهما مقام الوضع والتسمية، والآخر مقام متعلق الأوامر والنواهي. ما هو مختص بالصحيح ومتعلق الأوامر، متعلق الطلب، المولى لا يطلب إلا العبادة الصحيحة، وما هو محل بحثنا هو التسمية لا متعلق الطلب، فلا نخلط بين هذين الأمرين. يرى المصنف أنه قبل أن ننتخب مبنى من المباني الموجودة في الصحيح والأعم نحتاج إلى رسم أمور. الأمر الأول يرتبط بتحرير محل النزاع، أن هذا النزاع هل يجري بناء على إنكار الحقيقة الشرعية أو لا يجري؟ وهذا ما وعدت به في الدرس السابق، لأنه سوف تأتي ثمرة في الصحيح والعام. ذهب جمع من علماء الأصول إلى أن النزاع في الصحيح والعام لا يتم إلا عند من يؤمن بالحقيقة الشرعية، لأنه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية التي مرجعها إلى أن الشارع وضع ألفاظا لمعان جديدة، فيصح أن نتساءل هل المعنى الجديد الموضوع له اللفظ وخصوص الصحيح أم الأعلى؟ بينما لو أنكرنا الحقيقة الشرعية فلا يجري النزاع، إذ لا وضع لكي نتنازع في الموضوع له ما هو. وعليه فتكون الثمرة الثانية لمبحث الحقيقة الشرعية عبارة عن تأتي النزاع في الصحيح والأعم لو قلنا بها، وعدم تأتيه لو أنكرناه. واضح هذه الثمرة الثانية؟ المصنف رحمة الله عليه من المستشكلين بتأتي النزاع بناء على إنكار الحقيقة الشرعية، لكن هذا باعتقادي يحتاج إلى أن نقف عنده بتأمل حتى تندفع الإشكالات الموجودة في الحواشي على المصنف. أنا أسألك سؤال الآن، مصنف في الحقيقة الشرعية النتيجة ماذا؟ كان يؤمن بالحقيقة الشرعية أو لا يؤمن؟ لا يؤمن. ليه؟ لأنه اختار المبنى الثاني، وهو ماذا؟ ثبوت الوضع في الأمم السابقة. لكن في بحثنا هذا ينبغي أن يؤمن بتأتي النزاع، فكيف استشكل؟ وهذا ما يحتاج إلى توضيح. المنكر للحقيقة الشرعية صنفان، الصنف الأول من ينكر الحقيقة الشرعية لأجل ثبوت الوضع قبل الشارع، ومن هذا الصنف من؟ المصنف. المصنف أنكر الحقيقة الشرعية. ليه؟ أنه قبل الشارع كان يوجد وضع. اليهود والنصارى في الجزيرة العربية وضعوا لفظة الصلاة لعبادتهم المخصوصة، ووضعوا لفظة الصوم لعبادتهم المخصوصة. فلأجل ذلك أنكرنا الحقيقة الشرعية. الصنف الثاني أن يكون المنشأ عند هؤلاء في إنكار الحقيقة الشرعية هو أن استعمال الشارع للألفاظ المخصوصة في المعاني المستحدثة كان بواسطة القرينة ومجازا، وبعد الشارع تكثر الاستعمال وحصل النقل. فالفرق بين هذا الصنف والصنف السابق أن الصنف السابق ينكر الحقيقة الشرعية لصدق الوضع في المعنى المستحدث، والثاني ينكر الحقيقة الشرعية لكون استعمال الشارع في المعنى المستحدث كان مجازا. ملتفت جيدا؟ كلام المصنف هنا عند استشكاله في تأتي النزاع في الصحيح والأعم إنما هو بناء على رأي الصنف الثاني لا الأول، وهو أن ننكر الحقيقة الشرعية لكون الاستعمال استعمالا مجازيا. فما في بعض الحواشي خطأ، انت راجع الحواشي وطبق كلامي هذا. الآن قد تقول لي من أين؟ من أين هذا؟ من أين فهمنا أن كلام المصنف بناء على المبنى الثاني؟ لنقله الآن لكلام الشيخ الأنصاري، الآن سوف يأتي عندنا قرينة على ذلك وركز عليه عند تطبيق العبارة. اقرأ الكفاية بهذا الترتيب واهتم بها بشكل جيد، أجعلك تمل من درس الخارج، لا تستفيد أصلا من درس الخارج. بعد تقول درس الخارج الكفاية أفضل من درس الخارج. نعم. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في مطارح الأنظار على ما نسب إليه، لأن مطارح الأنظار تقريرات، والتقرير غير ممضي من قبل الشيخ الأعظم، يعني ما في تقريض، وما ادعى أنه له، نسبه إليه السيد أبو القاسم الكلنتري رحمة الله عليه، فلذا عادة يقولون على ما نسب إليه، بخلاف مطلب في الرسائل مثلا أو في المكاسب يقولون على ما اختاره الشيخ الأنصاري، أما هنا يقولون على ما نسب إليه. هذه مشكلة التقريرات، أنه إن كان فيها خير فمن المقرر له، وإن لم يكن فيها خير فيقول من سهو القلم. المهم، الشيخ الأعظم، لطيفة لتقرأ عنده عبارة جيدة في أول يعني أول بحث في مطارح الأنظار هو الصحيح والأعم، يعني في الصفحة الأولى أنت تبدأ بالصحيح والأعم، عنده عبارة لطيفة يقول هكذا: اختلفوا في الصحيح والأعم كذا، فاختار بعض الأفاضل كذا تبعا لبعض السادات الذي تبع بعض الفضلاء كذا، بهالترتيب. المهم، نعم، كيف فحاول الشيخ الأعظم رحمة الله عليه أن يصور النزاع بناء على إنكار الحقيقة الشرعية، وكلامه ظاهر أو يمكن أن يحمل على أحد معنيين. المعنى الأول أن نستفيد من نظرية طرحها بعض الأدباء تعرف بنظرية سبك المجاز في المجاز، توضيح ذلك: المعروف في الاستعمال المجازي أن يلحظ المستعمل العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، هذا هو المعروف في المجاز، ألحظ العلاقة بين الرجل الشجاع وبين ماذا؟ الحيوان المفترس. ولكن قد يكون للفظ أو لمعنى حقيقي معان مجازية متعددة، ويكون المعنى الأول منها قد لوحظت فيه العلاقة مع المعنى الحقيقي يرحمكم الله، كما هو المتعارف، لكن المعنى المجازي الثاني لوحظت فيه العلاقة مع المعنى المجازي الأول. مثلا لنفترض لتقريب الفكرة إلى الذهن، لفظة أسد لها معنى مجازي أول وهو الرجل الشجاع، ولها معنى مجازي الثاني لنفترض وهو الملك. في المعنى المجازي الأول لاحظنا العلاقة بين الرجل الشجاع وبين نفس الحيوان المفترس، بينما في الملك اللي هو المعنى المجازي الثاني لاحظنا العلاقة بين الملك وبين الرجل الشجاع، هذا لشجاعته لقوته، إذن يتزعم على قومه، فلاحظنا العلاقة بين الملك وبين الرجل الشجاع لا بين الملك وبين الحيوان المفترس، هذا يقال له سبك مجاز في مجاز. تطبيق ذلك على ما نحن فيه أن يقال إن الشارع المقدس استعمل لفظة الصلاة في معنى مجازي. شوف هذه الكلمة، هذا الشاهد على ما دفعت به الإشكال في الحواشي عن المصنف، لأن كلامنا في الاستعمال المجازي. إنكار الحقيقة الشرعية على الصنف الأول لا يكون هناك استعمال مجازي. ملتفت جيدا إذن لهذه النقطة، الشارع المقدس استعمل لفظ الصلاة في معنى المجازي، فينبغي أن نبحث ما هو المعنى المجازي الأول الذي استعمله الشارع وكانت المعاني الأخرى المجازية قد قيست العلاقة فيها إلى هذا المعنى الأول. لأنه في سبك مجاز، في مجاز يكون استعمال المجازي الأول هو الأساس الذي يلحظ في سائر الاستعمالات المجازية، فيقع البحث في أن المعنى المجازي الأول هل هو الصحيح أم الأعم من الصحيح والفاسد، فتحقق النزاع إذا. واضح تقريب الفكرة؟ نشوف منشأ الإشكال ماذا كان، لماذا المصنف استشكل؟ قال ما دام الاستعمال مجازي، وكما تستعمل مجازا في الصحيح تستعمل مجازا في الفاسد في الأعم، ولا أقربية لمجاز على مجاز. الشيخ الأنصاري ماذا قال بناء على التقريب الأول؟ قلنا يوجد تقريبان. بناء على التقريب الأول يكون النزاع في المعنى المجاز الأول الذي سبكت منه سائر المجازات، هل هو خصوص الصحيح أم الأعم من الصحيح والفاسد. التقريب الثاني الذي يمكن أن يحمل عليه كلام الشيخ الأعظم لا يبتني على نظرية سبك المجاز في مجاز، بل يقال إن كل الاستعمالات المجازية في عرض واحد. نظرية سبك المجاز في مجاز في ماذا؟ طولية كما تلاحظ، هذه لا، كلها في عرض واحد. لكن كل المجازات تحتاج إلى علاقة، والعلاقة من المفاهيم المشككة يرحمكم الله، فبعضها تكون قريبة وبعضها تكون بعيدة، لأن الشجاعة مثلا علاقة من العلاقات، المشابهة هي علاقة الشبه، علاقة من العلاقات، هذه من المفاهيم ماذا؟ المشككة. قد تكون في شخص قوية، قد تكون في شخص ضعيفة. فيقع الكلام ما هو الأقرب من ناحية العلاقة إلى المعنى الحقيقي، هل هو خصوص الصحيح أم الأعم من الصحيح والفاسد؟ واضح الكلام؟ فإذا يقع النزاع. يعني المعنى الحقيقي قلنا في الصلاة ما هو؟ الدعاء. الآن ما هو الأقرب إلى الدعاء؟ هل الصلاة الصحيحة أم الأعم من الصحيحة والفاسدة؟ فإذا يقع النزاع في تعيين ماذا؟ أقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم. نقرأ. العاشر أنه وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيحة أو للأعم منها. شوف ما قال، ما وقع الخلاف أنها أسام لخصوص الصحيحة أو لخصوص الفاسدة أو للأعم. إن لم يتوهم أحد أن تكون لفظة العبادة موضوعة لخصوص الفاسد. باعتبار هو قسم البحث إلى قسمين، سوف يأتي هناك بحث مستقل عن المعاملات. وقبل الخوض في ذكر أدلة القولين يذكر أمور، منها أنه لا شبهة في تأتي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، واضح، لأنه في الشارع وضع، لأي شيء وضع؟ هل وضع للصحيح أو وضع للأعم؟ إذن لا إشكال في تأتي الخلاف. وفي جريانه على القول بالعدم إشكال، لكن على أي قول بالعدم؟ قلنا القول بعدم الحقيقة الشرعية يتلاءم مع الاستعمال المجازي ويتلاءم مع صدق الواضح، هذا الذي محل إشكال الاستعمال المجازي بقرينة ما سوف يأتي. فما في بعض الحواشي غير صحيح وإقرأ. وفي جريانه على القول بالعدم إشكال، ليه؟ لأنه ما دام استعمال مجازي، كما يستعمل مجازا في الصحيح يستعمل مجازا في الأعم. وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره إن النزاع وقع على هذا، أي هذا يعني على القول بالعدم، على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، في أن الأصل في الألفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع. ما هو الأصل الأول الذي جعل المقياس؟ إما مقياس لسبك مجاز منه أو مقياس لكونه أقرب. قلنا تتلاءم العبارة مع كلا الشرحين، وهو استعمالها في أن الأصل هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو الأعم، بمعنى أن أيهما قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداء وقد استعمل في الآخر بتبعه ومناسبته. هذه العبارة تتناسب مع أي تقريب؟ تقريب الأول، سبك مجاز، كي ينزل كلامه عليه مع القرينة الصارفة على المعاني اللغوية وعدم قرينة أخرى معينة للآخر. طبعا عبارة الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار ليست صريحة في هذا الفهم، أنا باعتقادي أقرب إلى التقريب الثاني. نعم عبارة المصنفون أقرب إلى التقريب الأول. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تصويره. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.